With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
بودكاست سكاي نيوز عربية. أثير الكرة.
بطولة حملت هذا العام ما هو أبعد من المنافسة على اللقب. منتخبات عربية كشرت عن أنيابها وعزفت الرباعيات والخماسيات، وأخرى عانت من أجل تسجيل هدف البقاء على خط المنافسة، فضلاً عن ظهور أخرى بتشكيلات شبابية متنوعة تهدف إلى خوض بروفة حقيقية قبل العرس المونديالي المرتقب. فكيف تعامل المتنافسون في كأس العرب مع ظروفها الاستثنائية؟ وكيف تنظر الجماهير إلى هذه النسخة النارية؟ أسئلة تحتاج إلى إجابات في أثير الكرة. معي أنا شذى حداد، والبداية من العناوين. تألق إفريقي مبهر في مونديال العرب، وغزارة تهديفية تخطف الأنظار. الاعتماد على الشباب أسلوب تدريبي جديد لم يقنع بعض الجماهير. وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم، نكشف لكم تقنية فيفا الجديدة التي وضعت أداء اللاعبين تحت المراقبة.
أثير الكرة.
أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من أثير الكرة، وفيها نستعرض اليوم وإياكم ما نتابعه في كأس العرب في نسخته الحالية 2021، وكيف تعاملت مع هذه النسخة المنتخبات العربية المشاركة، كيف أيضاً انكشفت بعض النوايا والقدرات المميزة بينما أرهق البعض الآخر لتحقيق الفوز في مجموعته. للمزيد حول أجواء هذه البطولة وما تقدمه للجماهير العربية، ينضم إلي الصحفي الرياضي يوسف الشاطر. يوسف، مساء الخير.
مساء النور شتى، مساء الخير لكل المستمعين الكرام.
أهلا بك يوسف. دعنا في البداية نتحدث عن أهمية مثل هذه البطولات للمنتخبات العربية، وما هي الأمور التي من الممكن أن تنكشف في الفترة الحالية قبل طبعا العام المقبل الحافل بالاختبارات لهذه المنتخبات؟
طبعا البطولة جد مهمة على جميع الأصعدة، بالنسبة للمستوى الرياضي للمنتخبات المشاركة من أجل قياس مدى قوة البطولات المحلية، مدى تطور كرة القدم في البلدان التي لا تتاح لها فرصة في المشاركة باللاعبين المحليين، من لا يجدون الفرصة في المشاركة كثيرا مع المنتخب الأول سواء في آسيا أو أيضا في إفريقيا. هي مهمة على المستوى التنظيمي، لأن دولة قطر تحاول إيجاد الثغرات التي قد يجب تفاديها خلال كأس العالم المقبلة. الفيفا أيضا تلقي نظرة على مدى استعداد قطر لتنظيم كأس العالم، هل كل شيء جاهز، هل هناك أمور يجب أن يتم تحسينها، يجب تصحيحها في قبل عام من إجراء بطولة كأس العالم. هي مهمة أيضا من أجل الروابط الصداقة والحب بين الدول العربية. مرة أخرى الشباب العربي يلتقي في بطولة، هناك تبادل خبرات سواء على مستوى كرة القدم عندما نتحدث عن اللاعبين، على مستوى التقاء الصحفيين، التقاء المحللين، هناك تبادل، وهناك أيضا صورة جميلة تابعناها خلال حفل الافتتاح وتستمر خلال هذه البطولة التي إلى حدود الساعة هي ناجحة بكل المقاييس.
يوسف، هل من الممكن أن نعتبرها ودية أو تجريبية؟ هل هناك بعض المنتخبات التي تتعامل مع هذه البطولة بهذا الشأن؟
ممكن أن نقول ذلك بالنسبة لبعض المنتخبات التي أتت بهذه الفكرة على المستوى التحضير للبطولة، لم يكن هناك زخم، لم يحضروا جيدا، لم يعطى الاهتمام للمنتخب الذي سيشارك من خلال إجراء معسكرات، إجراء مباريات ودية. هناك ربما هذا الانطباع لدى بعض المنتخبات، لكن في المجمل العام هناك منتخبات تلعب بجدية كبيرة، يريدون تحقيق هذا اللقب، يريدون تحقيق ربما إثبات الذات بالنسبة لبعض اللاعبين من أجل الالتحاق بالمنتخب الأول الذي سيشارك في تصفية كأس العالم وكأس إفريقيا عندما نتحدث عن عرب إفريقيا. ربما من اتخذوها كبطولة ودية هم من يجدون صعوبات في هذه الدورة إلى حدود الساعة، ومن يلعب بجدية حقق نتائج إيجابية هي فرصة كبيرة بالنسبة
فرصة كبيرة. ومن ينزل إلى الميدان يوسف يريد الفوز، يعني يريد تحقيق الانتصار يعني والفرحة، وهذا قد يختلف ما بين ودي أو رسمي.
نعم، وهذا معروف على المستوى الرياضي، أي رياضي يدخل في أي رياضة يبحث عن الانتصار. هناك أيضا نقطة مهمة هو تصنيف الفيفا، نقاط المباريات تلعب دور في تصنيف الفيفا بالنسبة للمنتخبات، وأيضا العائد المادي لهذه البطولة اللي يبقى مهم جدا لبعض الاتحادات التي قد تفك بعض المشاكل التي لديها من خلال العوائد المادية للبطولة.
نعم، ابقى معي يوسف الشاطر، سأوصل معك ومع ضيفي في أثير الكرة، ولكن بعد هذا الفاصل.
أثير الكرة.
شو يا باشيري
بكم من جديد. أعود وأرحب بضيفي الصحفي الرياضي يوسف الشاطر. أهلا بك يوسف، وأيضا ينضم إلينا الصحفي الرياضي من الدوحة مجدي القاسم. مجدي أهلا بك.
مساء الخير جميلتي شادة، مساء الخير لضيوفك وأيضا لطاقم العمل وكل المستمعين.
أهلا بك مجدي. كونك متواجد الآن في ساحة هذه البطولة، ما أبرز ما يميزها في هذه النسخة بعد أن كانت هذه البطولة يعني حائرة تاريخيا، اليوم تعود وتعود بشكل مختلف وتعود حتى بطموحات وتقنيات جديدة؟
يعني بكل تأكيد أبرز ما يميز هذه البطولة أولا أنها تجمع العرب، وهو دائما ما نتمناه، شاهدنا حتى في حفل الافتتاح كيف تم عزف النشيد الوطني لكل الدول العربية، وبالتالي كانت لفتة جميلة حتى من القائمين على البطولة بأن لم الشمل العربي هو ضرورة خاصة في هذا الوقت بالذات، مع ربما يعني ما نعيشه في الدول العربية من ويلات ونكبات متتالية. بالتالي أجمل ما في هذه البطولة هو لم الشمل العربي بكل تأكيد
في ساحة كرة القدم،
وبكل تأكيد في ملاعب كرة القدم، وكرة القدم دائما تعودنا على أنها تجمع حتى ما اختلف عليه في كل الميادين، الرياضة تجمع ما اختلف عليه حتى وليس في الملاعب العربية إنما في كل مكان من
واختلاف في قوة المنتخبات العربية أيضا مجدي. يعني المنتخبات العربية مختلفة اليوم عن سابق عهدها.
صحيح، كنت نقطة فنية أخرى كنت أريد أن أتحدث عنها، رغم مشاركة يعني عدد من المنتخبات القوية والكبيرة في هذه البطولة بالصف الثاني أو بالمنتخبات الأولمبية، إلا أننا شاهدنا مستويات بصراحة مذهلة. يعني ربما البعض توقع بأنه بعد مشاركة الجزائر بالفريق الثاني وأيضا المغرب بالفريق الثاني وبعض الغيابات عن المنتخب المصري وبعض الغيابات عن المنتخب السعودي الذي هو شارك أيضا بالمنتخب الأولمبي، ولكن رغم ذلك شاهدنا مستوى فني عالي، وشاهدنا حتى يعني بطولة حتى الآن يمكن القول بأنها بطولة يعني نموذجية بكل المقاييس، ولكن طبعا زميلتي شذا مع فوارق ظهرت ما بين منتخبات الكبيرة، منتخبات العربية في القارة الإفريقية والمنتخبات الآسيوية، ظهرت هنالك بعض الفوارق في هذه الجزئية، يمكن الحديث عنها بكل تأكيد يعني مطولا عن هذه الجزئية تحديدا.
بالحديث عن الفوارق يوسف، يعني هذا يدفعني لأن أسألك هذا السؤال، وطرحنا بالفعل هذا السؤال على متابعي منصات سكاي نيوز عربية حول تفوق الأندية الإفريقية، يعني ما هي الأسباب؟ يعني كما ذكر مجدي، يعني يلعبون بالمنتخب أو بالفريق الثاني، يجربون مثلا تشكيلات شبابية مختلفة متنوعة وينتصرون بالأربعة وبالخمسة. ما هي الأسباب التي تدفعنا لأن نشاهد هذا التألق، دعنا نقول في كأس العرب 2021؟
طبعا شهد هناك فوارق كبيرة في ممارسة كرة القدم على المستوى الاحترافي في الدول عرب إفريقيا إذا قارناه مع عرب آسيا، لأن بداية هناك صعوبة في ممارسة كرة القدم في إفريقيا، المستوى هو مرتفع كثيرا مقارنة بآسيا، صعوبة على المستوى البدني لاعبو عرب إفريقيا هناك قوة بدنية أكبر من لاعبي قوة آسيا لاعبي عرب آسيا، لأن التنافس في إفريقيا يجعلك أو يفرض عليك أن تلعب في عواصم إفريقية صعبة، أن تنافس في مستوى التحامات بدنية وضغط سواء نفسي أو ضغط كروي، عندما نتحدث عن طرق اللعب تفرض عليك أن تتأقلم مع الوضع وأن تقوي أو ترفع من النسق اللاعب الخاص بكل لاعب، هذا شيء ما يختلف الحال عن لاعبي عرب آسيا، أين نتابع شيئا ما اللاعب يكون مرتاح على أرضية الملعب، هناك بنية أفضل، هناك مستوى تنافس شيئا ما على المستوى البدني، هنا أتحدث لست أتحدث عن المستوى التكتيكي أو المستوى التقني، قد يكونون أفضل في بعض الجوانب، لكن بدنيا عرب أفريقيا شيئا ما أقوى.
وهذا ما يخطر بالبال، يعني وأنت تقول كابتن يوسف، يعني بالنسبة للبنية التحتية التي هي بالفعل لربما تكون مهيئة أكثر للمنتخبات الآسيوية، ولكن يا مجدي هذا الأمر لا ينعكس إيجابا لربما، لماذا؟ ما هي الأسباب؟
يعني أعتقد بأن الاحتراف أولا هو من يثري المنتخبات الوطنية، نلاحظ مثلا على سبيل المثال شذا في المجموعة الرابعة يتصدرها المنتخبان، يتقاسم الصدارة طبعا المنتخبان الجزائري والمصري، والمجموعة الثالثة يتصدرها بعد انتصارين برباعية في فلسطين ورباعية في الأردن المنتخب المغربي، مع تراجع نسبي ربما في المباراة الثانية كان للمنتخب التونسي، لكن هذا يؤكد شذا أنه حتى وإن غابت بعض الأسماء الأساسية وإن غابت بعض الأسماء اللامعة
المنتخب حاضر
الأوروبي، بكل تأكيد المنظومة واحدة، السيستم واحد، وحتى وإن كان المدرب مختلف، يعني العموتة يدرب الآن المنتخب ربما يعني هو أحد أفضل المنتخبات في القارة الإفريقية بكل تأكيد، المنتخب المغربي على سبيل المثال هو بطل إفريقيا للاعبين المحليين، نتحدث عن سيستم، نتحدث عن منظومة، حتى وإن غابت بعض الأسماء نجد الجودة متواجدة في هذه المنتخبات بحكم أن أولا المنافسة عالية وعالية جدا بين اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات العربية وبين اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، بالتالي هذا الزخم من المنافسة أعطى الحافز بالنسبة للاعبين من أجل تقديم كل ما لديهم من أجل الحصول على مكان في التشكيل الأساسية، كل لاعب في هذه المنتخبات يدرك تماما أن لديه لاعب منافس محترف في فرنسا في إنجلترا في إسبانيا في إيطاليا، وبالتالي عليه أن يقدم كل ما لديه من أجل أن يحظى بمكانة في توليفة منتخب بلادي، بالتالي موضوع الاحتراف أفاد كثيرا وكثيرا المنتخبات المغرب العربي تحديدا والمنتخب المصري ليس في هذه البطولة، إنما حتى وإن شارك بغياب بعض الأسماء الأساسية، بالتالي موضوع الاحتراف هي النقطة الفيصل شذا في تفوق هذه المنتخبات على منتخبات العربية في القارة الآسيوية.
هل تؤيد يوسف، يعني لماذا برأيك ممكن أن نجد أو دائما ما نجد اللاعبين العرب المحترفين في أوروبا أكثر من 90% منهم من قارة إفريقيا؟ يعني هل هذا أثر على هذا التفوق العربي الإفريقي؟
طبعا الاحتراف على المستوى الأوروبي يؤثر كثيرا على الدوريات المحلية، يؤثر على المنتخبات، لكن هنا في حالة المنتخب المغربي مثلا أو المنتخب الجزائري أو التونسي هناك فارق أن هؤلاء اللاعبين لاعبي المنتخب المغربي لم يسبق أن احترفوا في الدوريات الأوروبية، هم لاعبون محليون خرجوا للاحتراف في الدوريات العربية بعد تألقهم مع الوداد والرجاء في البطولات الإفريقية أيضا بالنسبة للجزائر،
ولكن يتدربون مع محترفين في أوروبا عندما يجتمعون سوية في تجمعات المنتخب، ربما هذا الأمر يقدم لهم دفعة أو ثقة.
نعم بطبيعة الحال، لكن شده الأمر يبدو لي نسبي، لأن هناك بعض الأسماء لم يسبق أن مثلت المنتخب الأول. في المنتخب المغربي مثلا ليس هناك أي لاعب ينادى عليه للمنتخب الأول محلي، فقط الحارس أنس الزنيتي هو الحارس الثالث، وفي مناسبات يكون هناك سفيان الرحيمي، في مناسبات أشرف بن شرقي مؤخرا يتم لكن المنادات عليه، لكن لا يلعب بشكل أساسي. في المنتخب المغربي الأول ليس هناك أي لاعب أساسي يدخل بشكل رسمي من الأسماء التي تلعب الآن في الشان في البطولة العربية. المنتخب الجزائري هناك بغداد بورجاح يلعب الآن مع المنتخب الذي يشارك في البطولة العربية، هو أساسي في المنتخب الأول. هناك أيضا يوسف بليلي يشارك بشكل أساسي مع المنتخب الأول، هناك عبد القادر بدران يشارك أساسي مع المنتخب الأول، وجمال بالعمري إضافة إلى الحارس رئيس مبولحي. أي الجزائر تأتي بخمسة لاعبين يلعبون بشكل أساسي مع المنتخب الأول، لذلك حالة المنتخب المغربي تختلف شيئا مع المنتخب الجزائري. تونس نعرفها تعتمد كثيرا على لاعبين محليين إلى جانب مصر، مؤخرا هناك خروج لاعبين للاحتراف أكيد أفادوا البطولات أو أفادوا المنتخبات، لكن شدة إذا سمحت الجزئية التي ربما تعمل الفارق هو مستوى التنافس المحلي وكيفية التدريب، كيفية ربما لعب كرة القدم في إفريقيا تختلف كثيرا، لأن إذا لعبت بنفس
الدوريات الإفريقية أو الدوريات المحلية تقصد؟
نعم الدوريات المحلية هنا إذا لعبت بنسق منخفض شيئا ما مع فرق إفريقية من كوت ديفوار من نيجيريا لن تفوز بأي شيء، لذلك الفرق المغاربية عودت نفسها أن تتأقلم مع الأجواء، لذلك شيئا ما نجد أن هناك تفوق أنا أعتبره بدني، وكأن اللاعبين الإفريقية متفوقين بثلاثة ثواني أو أربعة في لعب كرة القدم.
مجدي، طيب الدوري السعودي هو من أقوى الدوريات العربية، والمنتخب السعودي هو لربما أقرب العرب لوصول إلى مونديال 2022، ولكن حتى الآن في كأس العرب المنتخب السعودي لم يقنع الجماهير. هل السبب بأن إيرفي رينار مثلا المدرب لم يعتمد تشكيلة معينة، يحاول أن يغير دائما بهدف يعني ينظر إلى هذه البطولة كتجربية أو ودية للمنتخب السعودي لإمداد الفريق الأول بالعناصر الجديدة؟
وبكل تأكيد يعني مع غياب عدد كبير من الأسماء الرنانة، ربما يعني البريكان والحمدان ربما أسماء كنا نشاهدها حتى في التشكيل الاحتياطية لهيرفي رينار، لكن أيضا هنالك مدرب مساعد المدرب هيرفي رينار هو من يقود توليفة المنتخب السعودي، بالتالي نتحدث عن أسماء ربما بعض هذه الأسماء تشارك لأول مرة في بطولة كأس العرب، ربما تشارك لأول مرة في مباريات دولية، بالتالي توليفة مختلفة من تشارك في بطولة كأس العرب عما اعتدنا عليه في المنتخب السعودي سواء في مباريات التصفيات أو في أي بطولة كان يشارك فيها. بالتالي أعتقد لو كان المنتخب السعودي شارك بالمنتخب الأول سيكون واحد من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب هذه البطولة، طبعا إلى جانب الجزائر المغرب ومصر. بالتالي غياب هذه الأسماء الرنانة الوازن التي قدمت مستويات كبيرة في التصفيات المزدوجة وحتى في تصفيات كأس العالم الأخيرة، وهو الآن كما ذكرت شبه أحد أبرز المرشحين العرب عن القارة الآسيوية من أجل الوصول إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بالتالي لو شاركت هذه الأسماء الرنانة الوازنة في المنتخب السعودي في هذه البطولة كان سيكون أحد أبرز المرشحين على اللقب. لكن بهذه الأسماء أعتقد بأنه كان يعني فكرة هيرفي رونار أولا إراحة بعض اللاعبين الذين خاضوا مشوار شاق سواء مع الأهلي الهلال الاتحاد الدوري السعودي في المسابقات القارية وأيضا مع المنتخب في التصفيات المزدوجة وتصفيات كأس العالم، أولا إراحة هؤلاء اللاعبين، ثانيا منح الفرصة لبعض الأسماء التي ربما كانت ستظهر في هذه البطولة ويتم الاعتماد عليها فيما بعد في المنتخب الأول. بالتالي أهداف كثيرة كانت لهيرفي رينار، وأعتقد أنه كان ذكي في هذا التصرف في إراحة اللاعبين على عكس ما يحدث مثلا مع المنتخب القطري الذي نشاهد حالة من الاستنزاف للاعبين بعد مشاركتهم في تصفيات أوروبا وأمريكا الجنوبية وبعض البطولات القارية الأخرى إضافة إلى المشاركات طبعا مع الأندية والمنتخب القطري. بالتالي خطوة ذكية كانت من هيرفي رينار بإراحة الأسماء الوازنة والكبيرة في المنتخب السعودي.
كابتن يوسف، بالنظر إلى المنتخبات العربية الآن المشاركة، عدد قياسي من المنتخبات، يعني لم يسبق لكأس العرب أن تشارك هذا العدد فيه، ولكن أنت بنظرك كابتن يوسف، من أقوى هذه المنتخبات في هذه البطولة ومن سيصل إلى النهائي؟ أعطيني طرفين مثلا من الممكن أن يصل إلى النهائي، ومن ترشح لأن يفوز بهذه الجائزة أو هذا اللقب؟
أظن شدان المنتخبات المجموعة الثالثة والرابعة، المغرب، الجزائر ومصر هي المنتخبات المرشحة للوصول للمباراة النهائية. سيفرض علينا أن نتابع مباراة قوية في الدور الربع النهائي بين المغرب متصدر المجموعة الثالثة والثاني المجموعة الرابعة، سيكون الجزائر أو مصر سيحدد في المباراة الأخيرة بين المنتخبين، لذلك سنفقد منتخب كبير إلى الدور الربع النهائي.
صحيح.
باقي المنتخبات التي ستكمل سواء المغرب، الجزائر أو مصر سيكون لها شأن في هذه البطولة، وأحدهما سيتوج بالبطولة.
من سيتوج؟
لأقول المغرب.
جميل. كابتن مجدي، أطرحنا ذات السؤال عليك، من ترشح لأن يفوز بهذا اللقب ولماذا؟
بكل تأكيد المغرب الأكثر جاهزية، وأظهرت يعني مستوى طيب جدا في دور المجموعات، لكن الأدوار الإقصائية تلعب على جزئيات بسيطة شذا، بالتالي منتخبات أتفق تماما بأن مع منتخبات المغرب، الجزائر، مصر، وأضيف عليها المنتخب القطري الذي يتصدر الآن المجموعة وسيواجه صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، ربما الإمارات، ربما تونس. بالتالي أعتقد بأن قطر ربما ستكون في نصف النهائي، والمنتخبات
ونحن بانتظار يعني مباريات قوية قد تكون بين مصر والمغرب ومصر والجزائر.
بكل تأكيد يعني في الدور الربع النهائي سنشاهد مباريات قوية، سنخسر منتخب كبير، أحد المنتخبات الكبيرة، لكن أضيف إلى هذه الثلاثة منتخبات منتخب قطر الذي يبدو مشواره أقل من العراقيل بالنسبة.
هل سنشاهد منتخب آسيوي متقدم أكثر؟ هل سنشاهد حد يعني منتخب في النهائيات؟
لا أعتقد بأنه ربما يعني المنتخب القطري هو الوحيد ما بين الفرق الآسيا العربية الآسيوية القادر على الوصول إلى الدور نصف النهائي. أعتقد باستثناء ذلك ربما من الصعب أن نشاهد منتخب عربي إلا إذا حدثت مفاجأة طبعا في الأدوار الإقصائية.
نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفي الصحفي الرياضي يوسف الشاطر، وكنت معنا أيضا مجدي القاسم من الدوحة، شكرا جزيلا لكما. في فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نتحدث اليوم عن تقنية جديدة تضاف إلى عالم المستديرة من بوابة كأس العرب، حيث بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالعمل على تكنولوجيا جديدة تهدف إلى دراسة المباريات واللاعبين من كل النواحي، طبعا بهدف منح جميع أطراف اللعبة من لاعبين ومدربين ومحللين ووسائل إعلام منحهم معلومات ومعطيات عن نجوم اللعبة على أرض الميدان. هذه التقنية طبعا أخذت أكثر من عامين من الدراسات وتدعى لغة الفيفا، سميت بذلك لأن فريق الخبراء المتواجد في كل مباراة من بطولة كأس العرب يقوم بترميز الأداء الفردي لكل لاعب ويلتقط تحركاته مع الكرة ومن دونها، يحدد أيضاً عدد الاختراقات التي يقوم بها اللاعب إلى جانب دراسة الضغط الذي يمارسه على المنافس، وطبعاً يتم الحصول على البيانات من كل مباراة وعرضها في مركز تدريب الفيفا وأكاديمية كرة القدم عبر الإنترنت. هذه التكنولوجيا مستمعين جاءت بتوصية من المدرب الفرنسي السابق أرسين فينجر، والذي يعمل حالياً رئيساً للتطوير في الاتحاد الدولي للعبة بهدف مراقبة اللاعبين وسهولة الوصول إلى بياناتهم. وصلنا إلى صافرة النهاية من حلقة اليوم لأثير الكرة، لكن انتظرونا في موعد جديد. هذه تحياتي، أنا شذى حداد، إلى اللقاء.